اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
على فم الحياة يهيف الضياء وترتسم الكلمات حفيفا ينساب عذبا تفيض كأنها صلاة وتهيم الأرواح المتمردة تستحيل أشرعة تتهادى وصالا فوق أكف النهارات. أشرعة دمه شروق قصة شهيد أخبرني صاحبي ليلة عرسه أنه بدل نية الفرح المعقود منذ سنتين على خاتم الخطوبة أنه لن يخلع بذلة القتال لن يرتدي القميص الأبيض المستعار وقرر إعادته إلى خزانة أخيه الأصغر المسافر. أخذني الظن بعيدا هناك شيء نقر على باب القلب وحط على النياط اجتاحني شعور أسى على صاحبي الذي أكن له حبا تليدا لأنه منذ كان طري اللحم اشترى نفسه ملأ أصابعه قوارير عطر لفلسطين أسرج خطاه باتجاه الطف ليغسل الفرات وما زال على دماثة طفولته. حاولت أن أفك رمزا سألت دمعة جالت جمر خديه انهدلت مسرعة الخطى مثقلة برعشات الوجنة السمراء تأوهت وقالت بصوت متهدج خسرناه أضعناه وسط الهزيع أطفأ سراج مقلتيه في منتصف الليل ونام. حدثني صاحبي عنه لماما أثار في بقايا نضال وأثارة من حلم ثوري قديم صب ماءه في قلب ماحل، رمى شباكه فهوت الجفون في الخروم. قال لي إن سبابته آخت الزناد منذ 10 سنوات وما يزيد، لم ينم منذ ذلك الحين، لم يغادر، لم يسافر، بقي صامدا يحرث الأرض، يقتلع النبات البري، ينظف البنادق، يزيل عنها صدأ الثورة بمنديل أمه العتيق، يرتل القرآن على مشارف قرى الجرح. إن أبا صالح رفض أن يكون له باع ذو قناع، مخافة أن يهاب الموت ويهجر الآخرة ويألف دنيا داسها منذ الصغر. أمه نذرته ليلة 10 من المحرم، وفصلت كفنه من ثوب ابتاعه ليلة العيد، تمسح فوهة بندقيته بالأدعية وما حفظت من آيات، وتغسل ثيابه الموشاة بنسغ الدم كلما عاد. قال لي أبصرته منفردا يمد ناظره خلف عتمة الأيام، حاثيا التراب على جسد لونته حروق الشمس. ليلا زرع قطع لحمه عبوات في دروب المحتلين، صنعها عجينا للفقراء، حجارة لمقلاع غزاوي، أقراص صلاة وشمسا لجبين بلج. لمحته في ليلة من ليالي القيظ، خارجا من سربال نومه، ملقيا دثاره على وجه الليل، مستدعيا الحارس الليلي إلى غطائه. مشى ونوره يسعى معه، يتبعه ظلا لا يغيب، فرش وسادة السحر وغاب. شاهدوه يرش الدم، يغسل السطوح والمآذن والنفوس والسفوح، ما زالت القمم تشيع جنازة إبراهيم، والأملاك تحمل النعش، ما زال دمه يجري في جسد الأرض رقراقا، تمايلت على ضفتيه ورود ودفلا وشجيرات، فاح عطرها وشاع، غاب ودمه شروق.
أشرعة، تقديم عفيفة فاعول، تنفيذ ضامن ضامن. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الخامس من رجب الأصب عام 1444 هجري قمري، والمصادف للسابع من شهر بهمن عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسابع والعشرين من كانون الثاني عام 2023 ميلادي. في السابع من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسابع والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، شهدت شوارع العاصمة طهران زحفا كبيرا صوب جامعة طهران للانضمام إلى الاعتصام الذي بدأه علماء الدين المجاهدون في مسجد الجامعة، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية في إيران. فبعد قرار رئيس الوزراء الجائر شاهبور بختيار بإغلاق المطارات الإيرانية لمنع طائرة الإمام الخميني رحمة الله عليه من الهبوط في مطار مهرباد بطهران، أعلن كبار الشخصيات الدينية والسياسية كالشهيد البهشتي والشهيد المطهري اعتصامهم في مسجد جامعة طهران، وفور الإعلان عن التحصن زحف أبناء العاصمة ومعهم رجال القوات المسلحة من الذين أعلنوا ولاءهم للإمام الخميني رحمة الله عليه وانضمامهم إلى صفوف الشعب في ثورته المباركة. فأصبحت جامعة طهران مركزا لتجمع القوى الشعبية ومقرا لقيادة وتنسيق التظاهرات وإجهاض مخططات العميل شاهبور بختيار. في الخامس من رجب الأصب عام 244 للهجرة، استشهد الكاتب والنحوي أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت، وذلك على يد حكام بني العباس. وقد ولد ابن السكيت عام 186 للهجرة في خوزستان بجنوب غرب إيران، وسافر مع عائلته إلى بغداد ليدرس فيها العلوم الدينية، وسرعان ما ذاع صيته، بحيث إن الحاكم العباسي آنذاك المتوكل أوعز إليه بتدريس أبنائه، إلا أن انتماءه لمذهب أهل البيت عليهم السلام وحبه لهم زاد من سخط وغضب العباسيين عليه، وانتهت الأمور إلى قتله على يد العباسيين. ولابن السكيت مجموعة مؤلفات منها إصلاح المنطق وديوان للشعر. وأخيرا وفي السابع والعشرين من كانون الثاني يناير عام 1973 ميلادي، تم في العاصمة الفرنسية باريس إبرام معاهدة وقف إطلاق النار بين أمريكا وفيتنام الشمالية، وذلك بعد 4 سنوات من المفاوضات والمداولات، وعرفت بمعاهدة باريس. وقد نصت معاهدة باريس على سحب أمريكا قواتها من فيتنام الجنوبية، ورغم أنه لم يتم تنفيذ المعاهدة إلا أن أمريكا اضطرت عام 1975 إلى الانسحاب من فيتنام الجنوبية بسبب الخسائر الباهظة التي لحقت بها. وبعد انسحاب أمريكا من تلك المنطقة عادت فيتنام الشمالية للاتحاد مع الجنوبية لتتشكل دولة فيتنام من جديد. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بريق الكلام.
من قصدك سائلا فلا ترده، فلعل ما تعطيه أقل مما أعطاك الله به. Thank you. جاء في كتاب نزهة الناظر، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، المشاجرة بين الإخوة أمر غير محبب أبدا.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، حاولوا دائما أن تحبوا بعضكم البعض ولا تكرهوا بعضكم بعضا،
لأن المشاجرة بين الإخوة تجلب المتاعب وتجلب المشاكل.
أكيد، ربما يكون أحدكما في حالة عصبية فيضرب أخاه لا سمح الله ضربة تأتي على وجهه أو تأتي على رأسه.
فماذا يحصل بعد ذلك؟
هذا ما سنعرفه من خلال فقرات برنامجنا أو من خلال قصة اليوم.
نبدأ فقرتنا الأولى أحباءنا مع فقرة قصة اليوم.
وقصتنا لهذه الحلقة ستكون عن قصة من قصص الأنبياء أيضا،
وهي قصة قابيل وهابيل.
الله، في قصة اليوم يا أصدقاء سوف نستمع إلى ما جرى بين الأخوين قابيل وهابيل، وهما من أولاد سيدنا آدم وسيدتنا حواء عليهما السلام.
بعد أن تشاجر قابيل مع أخيه هابيل وانتهى الشجار في النهاية إلى أن قضى قابيل على أخيه هابيل، ثم بعد ذلك شعر بالندم.
نعم يا أصدقائنا، لذلك عليكم ألا تتشاجروا مع إخوتكم أبداً،
لأن الأخ وجوده رائع وعظيم في حياة كل واحد منا،
ولا يجوز أن نتشاجر مع إخواننا مهما حصل من خلاف.
إذن هيا بنا يا أصدقائنا لنستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا. أصدقائنا أعزائنا، في يوم من الأيام بعد أن عادت الأم من السوق ودخلت البيت، سمعت صوت أولادها وهم يتشاجرون. محمد يقول كلاما وعلي يرد عليه، وأختهما فاطمة تتوسل مر بأخيها محمد ومر بأخيها علي. علي يتكلم بصوت مرتفع، محمد يتكلم أيضا بصوت مرتفع. خافت الأم فأسرعت لكي تعرف ما جرى.
قلت لك يا علي هات الحقيبة.
وأنا قلت لك لا أعطيها.
هات الحقيبة وإلا ضربتك.
لا أعطيك الحقيبة مهما حاولت يا محمد.
أرجوكما لا تتشاجر أكثر.
كلا هات
يا علي
محمد.
سوف أضربك. لقد أقسمت على ذلك. أعطيني الحقيبة. لا
وأنا قلت لا أعطيك إياها.
أخذها.
يا إلهي لقد أصبته في وجهه يا محمد.
قف يا محمد.
الحقي يا أمي الحقي. علي سقط على الأرض وهي أغمى علي.
وأنا قلت لا أعطيك إياها.
أخذ هذه الضربة يا علي.
يا إلهي ماذا حصل؟ لقد أصبته يا محمد. لقد أصبته في وجهي.
لا 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 أعرف ماذا حصل.
يا إلهي ماذا جرى؟ أمي الحق يا أمي. علي سقط على الأرض وهو مغمر عليه.
ماذا؟ مغمر عليه؟
نعم
أخي علي ماذا حصل؟
أخي علي انهض أرجوك انهض.
ألا تسمعني يا علي؟ علي
يا علي
ماذا حصل يا فاطمة؟
لقد ضرب محمد عليا.
ماذا يا فاطمة؟ يا إلهي ماذا على الأهم؟
يا أصدقائنا، ولما ضرب محمد أخاه عليا بقوة سقط علي مغمى عليه. بعد ذلك شعر محمد بالندم، خصوصا عندما شاهد أخاه عليا وهو ملقا على الأرض لا يستطيع أن يتحرك.
ماذا فعلت يا محمد؟ ألا ترى ماذا فعلت؟ لقد ضربت أخاك يا محمد.
أنا نادم.
إنه أخوك، كيف تضربه؟ ها؟ ها يا محمد.
بكت فاطمة يا أصدقائنا وبكت الأم حينها شعر محمد بالندم أكثر. أخذوا عليا إلى الطبيب بسرعة، وكانت حالته خطيرة، لقد ضربه محمد على رأسه، لكن الحمد لله عالجه الطبيب بسرعة وأعطاه دواء ونصحه ألا يخرج من البيت وأن يستريح. وبعد أسبوع يا أصدقاء تقريبا بدأت حالة علي تتحسن. حينها نادت الأم ابنها محمدا وابنها عليا، ونادت أيضا ابنتها فاطمة وقالت لهم:
يا أبناء الحلوين.
نعم
أنتم كلكم أبنائي.
صحيح.
أحبكم جميعا، لا فرق عندي بين محمد أو علي أو فاطمة.
شكرا يا ماما. شكرا.
المشاجرة بين الإخوة أمر غير صحيح يا أولاد، مفهوم؟
نعم.
لا أحب أن يتشاجر أحدكم مع الآخر مهما كان.
نعم يا ماما.
حسناً يا أمي.
حسناً.
أريدكم أن تحبوا بعضكم البعض كل يوم. أن تحبوا بعضكم دائماً.
حسناً يا أمي. سمعاً وإطاعة.
حسناً يا أولادي. وبهذه المناسبة سوف أقص عليكم اليوم قصة قابيل وهابيل وما جرى بينهما.
قابيل وهابيل.
نعم يا أولاد. إنها قصة شجار عنيف جرى بين أخوين هما أولاد سيدنا آدم عليه السلام.
أخوان تشاجرا؟
نعم يا فاطمة.
أولاد سيدنا آدم عليه السلام؟
نعم تشاجرا وانتهى الشجار أن قضى قابيل على أخيه هابيل.
قضى عليه؟ كيف يا ماما؟
نعم يا محمد قضى عليه بعد أن ضربه لكنه شعر بالندم بعد ذلك. ندم كثيرا.
وما فائدة الندم يا أمي بعد أن قضى على أخيه؟
وهو هذا الذي أريد أن أقوله لكم يا أولاد. بماذا يفيد الندم بعد أن نقوم بعمل سيء لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى؟
ممكن أن تقصي علينا قصة قابيل وهابيل يا أمي؟
حاضر يا علي سوف أقصها عليكم الآن فاستمعوا إلي.
حاضر يا ماما. حاضر يا ماما.
حاضر. حاضر.
نعم يا أولاد بعد هبوط آدم وحواء من الجنة إلى الأرض وتوبتهما إلى الله عز وجل أخذ آدم وحواء يعمران الأرض.
وماذا يعني يعمران الأرض يا ماما؟
يعني أنهما قام بحراسة الأماكن التي عاشوا فيها زرعوها وأقاموا فيها بيوتهم وعاشوا فيها طويلا.
وماذا بعد ذلك يا أمي؟
نعم يا علي كان هابيل طيبا مطيعا لأبويه. أما قابيل فكان منذ صغره كثير الشجار مع أخيه ويعصي أبويه باستمرار.
ولماذا تشاجر يا أمي؟
نعم لماذا؟ نعم.
مرت السنوات كبر قابيل وكبر هابيل ووصل الاثنان إلى سن الزواج.
حسنا.
نعم يا أولاد وكانت الحكمة الإلهية في ذلك الوقت تقول بأن كل ولد من بطن يتزوج أخته من البطن الأخرى. نعم بمعنى أن يتزوج قابيل من ليوثة أخت هابيل.
صحيح.
وأن يتزوج هابيل كذلك من إقليمة أخت قابيل.
وكيف ذلك يا أمي؟
لأن البشر لم يكونوا قد تكاثروا بعد فلما صحيح. كانت حواء تلد كانت تلد ولدا وبنتا وفي المرة التالية ولدا وبنتا.
عجبا.
نعم فيتزوج الولد من الولادة الأولى من البنت من الولادة الثانية وهكذا يا أولاد.
وما هي المشكلة في ذلك يا أمي؟ أقصد كيف بدأ الشجار بين قابيل وهابيل؟
نعم يا محمد يا لأن قابيل اعترض على هذا الأمر ورفض الزواج من ليوثة أخت هابيل وأراد الزواج من إقليمة أخته.
وماذا قال آدم عليه السلام لهما؟
تدخل آدم عليه السلام ليحل الخلاف بينهما وحاول أن يفهم قابيل أن أخته لا تحل له. نعم يا أولاد.
نعم هذا صحيح.
لكن قابيل رفض وظل مصرا على موقفه وهو أن يتزوج بأخته إقليمة.
وماذا كان قرار آدم عليه السلام يا ماما؟
نعم يا أمي وماذا كان قرار آدم عليه السلام في هذه الحالة؟
نعم يا أولادي وهنا تصرف آدم عليه السلام تصرفا ذكيا جدا.
وما هو يا ماما؟
وماذا فعل يا أمي؟
طلب آدم عليه السلام من كل واحد منهما أن يتقرب إلى الله عز وجل بتقديم قربان له.
وهل قدم كل واحد منهما قربانا فعلا؟
نعم يا علي.
وماذا حصل بعد ذلك؟
بعد أن قدم كل من قابيل وهابيل قربانا إلى الله سبحانه وتعالى لم يتقبل قربان قابيل فغضب قابيل وزاد حقده على أخيه
وهدده بالقتل.
وهل حقا نفذ قابيل تهديده لأخيه هابيل يا ماما؟
نعم يا علي.
ماذا؟
نعم يا فاطمة، قضى قابيل على أخيه هابيل.
يا إلهي.
ثم وقف ينظر إليه لا يعلم ماذا يفعل. فكانت أول جريمة في التاريخ.
إنه موقف مؤلم. كيف يقوم قابيل بالقضاء على أخيه؟
كان قضاء وقدر.
كيف يعقل أن ينتهي الشجار بين أخوين إلى جريمة يا ماما؟
نعم يا علي. بعد ذلك بعث الله عز وجل غرابا يعلم ابن آدم كيف يدفن جسد أخيه.
أحقا يا أمي؟
نعم يا فاطمة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه؟ فأصبح من النادمين. صدق الله العلي العظيم.
فعلا إنها قصة حزينة.
نعم.
كيف فكر قابيل أن يقضي على أخيه هابيل؟
نعم. ولذلك أنصحكم أن لا تتشاجروا أبدا فيما بينكم يا أولاد.
حاضر يا أمي، حاضر.
حاضر يا ماما.
لأن الشيطان دائما يحضر بين شخصين يتشاجران، فيحاول أن يخدعهما لكي يرتكب أسوأ الأفعال.
أعدك يا ماما ألا تشاجر مع أخي علي بعد الآن.
أحسنت يا محمد، أحسنت.
كم أنا سعيدة الآن.
كوني سعيدة دائما يا أختي، فسوف لن نتشاجر بعد الآن.
الحمد لله.
أحسنتم يا
أولاد،
أحسنتم.
أحسنتم يا علي ويا.
هكذا يا أصدقائنا، ومثلما استمعنا إلى قصة اليوم، تعلمنا من القصة أن المشاجرة بين الإخوة أمر غير صحيح وغير محبب.
فكونوا متحابين يا أصدقائنا فيما بينكم، ولا تكرهوا بعضكم البعض أبدا.
أرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد. موعد ماذا يا جنان؟
أها نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا
يا إخوة الدرب، هيا إلى اللعب. يا إخوة الدرب، هيا إلى اللعب. الآن ذاكرنا، فلتبرحوا معنا في خفة الأشعار ونداب الأزهار. في خفة الأشعار ونداب الأزهار، نشرب مع النهر ومياهه تجري، نشرب مع النهر ومياهه تجري.
أصدقائنا أن تتصفوا بصفات أهل البيت عليهم السلام.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، كانوا أئمتنا الأبرار عليهم السلام يتصفون بخصلة جميلة جدا، ألا وهي التسامح، وأيضا يتصفون بميزة وخصلة جميلة جدا جدا وهي السلام.
وإنهم لم يكونوا يغضبون أبدا، كانت علائم الانشراح والهدوء والتسامح مرسومة على وجههم دائما. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الغضب والتسامح خلاص صوتنا نحن البشر، والغضب يولد العداوة والحقد والأغلاق وكل شيء سيء، أما التسامح وهو صفاتنا نحن الإسلام ويولد المحبة والرضا والعلاقات الحميدة ومحبة الآخرين لنا والرغم السهولة والأمور كافة. وشكرا لكم بطول من الأنا.
أحبائنا الحلوين، ما دمنا نحب أهل البيت عليهم السلام، إذن علينا باستمرار أن نتصف بصفاتهم لأن نخالف ما كانوا يدعون له ويتصرفون مثله.
فبعض الأصدقاء يستمع إلى خطبة الخطيب في المسجد لكنه لا ينفذ ما يسمعه.
يستمع إلى الخطيب عندما ينصحه أن لا يتشاجر مع أخيه،
لكنه عندما يعود إلى البيت نجده يتشاجر مع أخيه لأسباب بسيطة جدا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. الحلوين، قرر شخص أن يسافر مع أصدقائه إلى بلد أجنبي، وفي طول الطريق للمطار كان يردد: يا ليتني أتيت بالتلفزيون، يا ليتني أتيت بالتلفزيون معي. وعندما وصل للمطار قالوا أصدقائه: أزعجتنا يا هذا، وماذا تريد من التلفزيون؟ فقال: الجوازات فوقه.
اسمه نادر تزوج واحدة اسمها نادرة، جابوا ولدا سموه مهدد بالانقراض.
تعتقد يا أصدقائنا الحلوين أن كل هذا الغضب وهذا الشجار هو من عمل الشيطان؟
نعم، يحاول الشيطان أن يوقع بين أي اثنين دائما.
يحاول الشيطان أيضا يا أصدقاء أن يزرع الكراهية بين المسلمين،
ولذلك علينا أن لا نستجيب للشيطان أبدا،
بل علينا يا أصدقاء أن نمسك نفسنا بقوة حتى يفشل الشيطان في وسوسته لنا.
تعودوا يا أصدقائنا على التسامح وعلى التصالح.
فهذا كله يا أصدقائنا من عمل المؤمنين بالله وبرسوله.
تعودوا على التسامح وعدم الغضب حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عليكم، ويرضى نبيه عليه وآله أفضل الصلاة والسلام.
أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن التمساح لا يمكنه التحرك للخلف؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الزرافة لا يوجد لها حبال صوتية؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الماء يشكل ثلثي وزن الإنسان؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج. وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
في الصباح أحضرت أمي الشاي واللبن ووضعتهما في إبريق الشاي، وأخذت وعاء السكر الزجاجي والأكواب ووضعتهم في صينية وتركتهم على المائدة. جاءت سعاد لتأخذ كوب الشاي واللبن وملأت الكوب، ثم فتحت إناء السكر وأدخلت الملعقة فيه لتأخذ بعض السكر، ولكنها رأت نملة كبيرة تتحرك داخل الإناء. نادت سعاد بصوت عال وقالت: يا كريم انظر، إنها نملة كبيرة في إناء السكر تلعب فيه، إن شكلها عجيب. حضر كريم مسرعا إلى مكان أخته ونظر إلى داخل الإناء، فوجد بالفعل نملة كبيرة بالداخل.
نعم يا أصدقائنا، نادى كريم والدته على الفور بعد أن أخذ الإناء من يد أخته الصغيرة سعاد، وأخبر كريم والدته أنه وجد نملة بداخل إناء السكر وأن عليه أن يتخلص منها على الفور حتى لا تسبب أمراضا له ولأخته ولكل من يتناول من هذا السكر.
شكرت الأم كريما على فعلته وتخلصت سريعا من النملة. وبعد ذلك سألتها سعاد عن سبب وجود النملة الصغيرة داخل الإناء، فقالت الأم: إن النملة يا عزيزتي يحب تناول السكر وجمعه، لذلك بمجرد وجود السكر في المكان غير المخصص لحفظه يتجمع النمل حوله لتناوله وجمعه داخل مساكنه، ولذلك يجب حفظ السكر وغيره من المواد دائما في المكان المخصص لذلك حتى لا يتسبب الأمر في نقل الأمراض وانتشار الحشرات الضارة.
قالت سعاد إلى أمها: حسنا يا والدتي، سوف أحتفظ بعد ذلك بالسكر في المكان المخصص له في المطبخ حتى لا يتسبب في تجمع الحشرات والنمل. شكرت الأم سعاد على كلامها، ثم أحضرت إناء آخر نظيفا من السكر وقامت بعمل الشاي اللذيذ إلى سعاد وكريم مع شطائر الجبن.
أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شاي من قلب عاش المحلنا وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشم ريحة الهيل. حكاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبوي، شر كل ظالم وفاسد ومحتل. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. ما من شدة يمر بيها الإنسان القوي إلا وتزيد قوة، وما من صبر وحكمة وتعقل إلا ومن بعدها نصر. وهاي سنة من سنن رب العالمين عز وجل، وقانون من قوانين ألثبتها بالقرآن الكريم من قال: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قاعدة ما بها كاف لام. وبسورة أخرى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. سوي اللي عليك واللي فرض عليك ضميرك وواجبك ويا وطنك وشعبك، وخلي الباقي على الله، هو سبحانه وتعالى يفتح لك من الفرج باب ينفتح على ألف باب يا أبوي. من بعد انتصار الشعب العراقي السياسي على أمريكا وأياديها بالعراق، وإخماد نار فتنة الاقتدار الدائم، وإخماد نار فتنة الاقتتال الداخلي اللي كان يعول عليها الأمريكي بتشكيل حكومة السيد السوداني، والاستقرار اللي حصل بالبلد وعودة روح الأمل والفرحة اللي سكنت بقلوب العراقيين. ولأنه حسب القاعدة الأمريكية اللي حكيناها بحلقة سابقة، القوة ممنوع على العراق الأمريكي دي يلعب علينا هالأيام بورقة الدولار، ولعنت الله على هالورقة يوم اللي صارت ويوم اللي نشرى بيها ونباع ويوم اللي نشوفها تنفني وتزول. وهذا اليوم والله مو بعيد، والله الدولار إلى زوال، والله هذا الكلام مو شعار وأحلام، لا أبد، هذا كلام محللين اقتصاديين وفكرين، والدليل جايكم يا بعد بيتي، انتظروني. ألف رحمة على روح المفكر الإسلامي الكبير آية الله السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. قالها قبل سنين أنه النظام الرأسمالي الغربي إلى زوال والموضوع مجرد وقت. يا أبويا أمريكا عايشة بالدين، والعايش بالدين شلون يموت؟ عافية يموت بالفقر. بايدن قبل كم يوم حكاها بعظمة لسانه وقال أمريكا صار لها 200 سنة دتراكم ديونها، والمديونية العامة للاقتصاد الأمريكي سنة بعد سنة لتتضاعف وماكو تسديد. يعني اقبض حسابك من دبش، أمريكا مديونة أكثر من 30 تريليون دولار. يا أبوي حتى قولتها تعوج الفتش. وهم الأمريكان نفسهم يقلون بعد كم سنة هاي 30 تصير فوق 40 تريليون. دين أمريكا من الستينيات إلى اليوم متضاعف 80 ضعف. يعني مثل ما قال سيدنا الشهيد محمد باقر صدر رحمة الله عليه، مسألة وقت، يجي يوم نصبح الصبح ونشوف الدولار هباء منثورا كل شي ماكو، الرأسمالية تاكل روحها بروحها، أهل المليارات والشركات العملاقة اللي يحكمون أمريكا ويمشون اقتصادها يتهربون بكل سهولة من دفع الضرائب. ترامب رئيس الجمهورية الأمريكي السابق يفتخر ويعتبرها هاي مفخرة إليه أنه الديمقراطية الأمريكية بها قوانين تخلي أصحاب رؤوس الأموال الكبرى يتهربون من دفع الضرائب. إبلي، ولهذا أكثر من يدفع الضرائب بأمريكا هم الموظفين والطبقة الوسطى وأصحاب الدخل المحدود. ولهالسبب أمريكا تشوفها دائما عايشة على نهب ثروات العالم، وين ما أكو نفط وغاز وثروة معدنية لازم أكو فتنة واقتتال وانقلاب وإراقة دماء. سببها الأول والأخير المخابرات الأمريكية والغربية، والعراق ما من يومه مستثنى من هالقاعدة الأمريكية الاستعمارية. العراق أغنى الأغنياء وأمريكا هي اللي تحتاجه، وهو ما محتاج أمريكا، لكن الأمريكي ما يريد القوة لا للعراق ولا لأي دولة بالمنطقة، خصوصا الحاربة جيوشها يوم الأيام دلوعتها اللي يسمونها إسرائيل. هاليوم كل أعداء الكيان الصهيوني اللي ما يعترفون بوجوده وجود كيان المحتل، أمريكا تحاربهم بالدولار. والعراق مو ضعيف بهاي الحرب أبد، الدولة العراقية بكل سهولة تقدر تفرض سيطرتها على حركة الدولار بالبلد وتمنع المخالفات اللي تصير بتداولات العملة الصعبة. العراق يملك حوالي 40 مليار دولار من سندات الخزينة الأمريكية، يقدر يبيعهن بالعالم ويسترجع فلوسهن، وعنده نقاط قوة هواي تخليه يمر من هالأزمة مرفوع الرأس، وأهمهن هي وعي شعبه وصلابته وصبره. وترى الرضوخ لأمريكا يا أبويا ما وراء قوة، وهاي قدامكم مصر والأردن راضخين لأمريكا ومطبعين ويا دلوعتها اللي يسمونها إسرائيل، والنتيجة مصر مديونة فوق 160 مليار دولار والأردن فوق 50 مليار والحبل عالجرار. حيالله العراق وكل عراقي اللي ما يطخ راس لا لأمريكا ولا لغيرها، ويحفظ البلد أمنه واستقراره بصبره ووعيه. وشكرا لاستماعكم يهنى حايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز، ومودعين بالله ورسوله.